أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في مسألة، عليكم السلام، لزوم تبييت النية. هذا العنوان بحث عنه الفقهاء في موضعين. الموضع الأول في مباحث النية، أن من أراد أن يصوم هل عليه أن يبيت النية في الليل، أم يكفي أن تكون النية مقارنة لطلوع الفجر؟ نسب إلى ابن أبي عقيل لزوم تبييت النية. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني بحثوه في آخر كتاب الصيام، في الملحقات وقبل كتاب الاعتكاف، بحثوا أنه في السفر حتى نقصر من الصلاة يشترط شروط ثمانية مذكورة في محلها، من المسافة وقصد المسافة وإلى آخره. طيب في الصيام حتى نفطر، هل تكفي تلك الشروط الثمانية أم يعتبر شرط إضافي؟ في هذا البحث طرح البعض ما يسمى بلزوم تبييت النية. فالفرق بين الموضع الأول والموضع الثاني أن المقصود في الأول تبييت نية الصوم، والمقصود في الثاني تبييت نية السفر. البحث الأول الأمر فيه سهل، ولم يبحث فيه بشكل اختلافي مفصل بين الفقهاء، وإنما الكلام في الأمر في الموضع الثاني، كي نتم الصوم، عفوا، كي نفطر في شهر رمضان أو في غيره، هل يجب علينا أن نبيت النية أم لا؟ خلاف بين الفقهاء. بدءا من الصدوق الأب، ومرورا بالابن والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى وإلى عصرنا الحاضر، ما زال هذا الخلاف قائم. للوهلة الأولى يوجد تفاوت في كلمات الفقهاء في نقل الأقوال، فالمحقق رحمة الله عليه في المعتبر يصرح بأن الأقوال كم؟ ثلاثة. هذا ما فعله المحقق رحمة الله عليه في كتاب المعتبر: فخر المحققين ولد العلامة في الإيضاح يصرح أن الأقوال كم؟ 4 وليس 3. والحال أنه بتتبع كلمات الفقهاء القدماء وأوائل المتأخرين وأواسطهم نجد أن الأقوال 6. يوجد في المسألة 6 أقوال. نستعرض بداية هذه الأقوال. القول الأول أنه لا يشترط في التقصير في الصيام شرطا إضافيا على شرائط التقصير في الصلاة. طبعا التقصير في الصيام ما معناه؟ يعني الإفطار. تقصير في الصيام معناه الإفطار. لا يشترط أي شرط إضافي. تلك الشروط 8 المذكورة في كتاب السفر هي بعينها هنا من دون أي شرط زائد. ففي أي جزء من أجزاء النهار سافرت يجب عليك أن تقصر الصلاة وأن تفطر مطلقا. بيت النية، نية السفر أم لم؟ فجأة طرأ عليك السفر. هذا القول اختاره السيد المرتضى رحمة الله عليه تبعا لعلي بن بابويه والد الشيخ الصدوق بحسب ما نقل عنه. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما عليه الشيخ المفيد رحمة الله عليه في المقنعة من أنه ليش يشترط شرط زائد على الشروط 8. ما هو هذا الشرط الزائد؟ هو أن يكون الخروج قبل الزوال، بس هذا الشرط. بيت نية السفر أم لم تبين؟ فعنده نية تبييت النية ليس شرطا، وإنما الشرط ما هو؟ أن يكون خروجك قبل الزوال. وهذا هو ظاهر الصدوق الابن في المقنع، ونسبه العلامة في المختلف إلى ابن الجنيد، واختاره العلامة في القواعد، وقواه ولده فخر المحققين، واختاره السيد السند في المدارك ابتداء لكنه عاد وأعرض عنه. هذا هو القول الثاني. إذن الشرط الوحيد الإضافي ما هو؟ أن يكون السفر قبل الزوال. القول الثالث يشترك مع القول السابق في أنه يوجد شرط واحد زائد فقط، لكن يخالفه في ماهية هذا الشرط. قول السابق كان الشرط هو أن يكون السفر قبل الزوال، هذا الشرط هو تبييت النية. قبل الزوال سافرت أم بعد الزوال؟ المهم أن يكون قصدك للسفر مبيتا من الليل. فحتى لو سافرت بعد الزوال مع تبييت النية تفطر. هذا القول يظهر من الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب النهاية ومال إليه ابن البراش. القول الثالث. القول الرابع يشترط شرطان: تبييت النية وأن يكون السفر قبل الزوال، ولا يكفي أحدهما. هذا هو ظاهر الشيخ في كتاب المبسوط وفي التهذيب والاستبصار. هذا القول كم؟ الرابع. هذه الأقوال الأربعة إلى هنا هي التي ذكرها فخر المحققين، لكن لا يوجد قولان آخران. القول الخامس ما اختاره العلامة في كتاب المختلف، من أنه إذا خرج بعد الزوال يكون مخيرا بين القصر والإتمام، قبل الزوال يجب عليه الإفطار، بعد الزوال مخير بين أن يفطر أو يصوم. هذا هو مختار ماذا؟ العلامة في كتاب المختلف، وهذا غير الأقوال الأربعة. أو الأقوال الأربعة ما كان فيها تخير. القول السادس ما احتمله السيد السند في المدارك ومال إليه أخيرا. وهو أن نلتزم بالتخيير مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. هذه هي الأقوال الستة في المسألة. مع قطع النظر عن الأخبار والأدلة الخاصة، لو كنا نحن وآية الصيام كنا نختار أي قول؟ القول الأول، قول السيد المرتضى، لأن الآية تقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، كما لم تشترط شرطا في المرض لم تشترط شرطا في السفر. ففي أي جزء من أجزاء النهار سافرت فعليك عدة من أيام أخرى. هذا مقتضى الإطلاق في الآية الشريفة. طبعا في الآية الشريفة يوجد آيتان، هو في الواقع آية تقول فمن كان منكم مريضا، وآية تقول ومن كان منكم مريضا. أنا أرجح الاستدلال بآية ومن كان منكم مريضا، هي الآية الثانية لا الآية الأولى. ليه؟ العلامة الطبطبائي يذكر وجه لطيف، يقول الآية الأولى يعني أقصد الثانية بحسب ترتيب آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان منكم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، فمن كان. يقول الآية الأولى والثانية ليست في مقام التشريع، وإنما الآية الأولى والثانية في مقام التمهيد للتشريع، باعتبار أن التشريع أمر صعب. جاء في الآية الأولى والآية الثانية مسهلات للمخاطب، أنه التفت ترى هذا كتبناه عليكم ليس فقط كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا الحكم له غرض سامي لعلكم تتقون، وراعينا حال المريض والمسافر، وحال الذين لا يطيقونه. بعد هذه المسهلات في مقام تبليغ الحكم جاءت الآية الثالثة للتشريع: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر بدأت بالتفصيل، شرطت ماذا؟ لا شرطت الحضور، شهد لا شاهد، فمن شهد منكم شرطت ماذا؟ الحضور. فالحاضر يجب أن أنصيه. أما من كان مريضا أو ومن كان مريضا أو على سفر فعليه فعدة من أيام أخرى. فالاستشهاد الأفضل أن يكون بالآية الثانية لأن هي في مقام تفصيل التشريع. كيفما كان مقتضى الإطلاق في هذه الآية الشريفة أن نلتزم بمقولة من؟ السيد المرتضى. وهنا كما اليوم أشرت في البحث الأصولي صادف أنه له ربط ببحثنا، هنا تظهر الثمرة المبنائية للبحث الأصولي. في علم الأصول هناك نزاع في أنه هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لا. هذا بحث مشهور، هل الخبر الواحد يخصص عموم القرآن أو لا يخصص؟ مثل السيد المرتضى خب واضح أنه ينكر حجية خبر الواحد، ما ليس حجة لا يصلح للتخصيص. فالروايات التي سوف يأتي ونتحدث عنها عند السيد المرتضى ماذا؟ لا تصلح للتخصيص. فعلى وفق مبنى السيد المرتضى كلامه صحيح، لأنه ماذا؟ الآية الكريمة مطلقة والروايات الواردة أخبار أحد، وأخبار الأحد عنده ليست بحجة، فأخذ بإطلاق الآية فلم يشترط أي شرط زائد. أما من يقول بأن خبر الواحد حجة ويصلح للتخصيص، أو خبر الواحد وإن لم يكن حجة لكن معه قرائن تدل على الصدور كابن إدريس، حينئذ يبحث في الروايات. أما مثل السيد المرتضى لا ينبغي أن نبحث في الروايات. واضح الفرق؟ من يقول خبر الواحد حجة، فإذا كان مبناه أن الخبر يخصص الكتاب فيعمل بذلك. مثل السيد المرتضى، مثل ابن إدريس الحلي يقول خبر الواحد ليس بحجة، لكن في 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 السرائر كيف عملت بأخبار الآحاد؟ يقول هذه أخبار الآحاد مقترنة بقرائن توجب القطع بالصدور، فحينئذ لا تسمى في الاصطلاح خبر واحد، لأن الأخبار في الاصطلاح الأصولي على ثلاثة أنحاء: خبر متواتر، وخبر واحد مقرون بقرينة توجب القطع بالصدور، وخبر واحد ظني الذي يقع البحث عن حجيته وعدمها، أي خبر الثالث. فعلى هذا المبنى نعم ننظر إلى الروايات. على هذا الأساس ينبغي حينئذ أن ينصب الكلام على دلالة الأخبار الخاصة. أخبار الخاصة بحسب الظاهر فيها تنافي وتعارض، لأجل ذلك تنوعت الآراء. لكن قبل الخوض في الروايات لا بأس أن نتعرض لبعض الأدلة غير الروائية التي استدل بها القوم.
وهذه نخرجها عن البحث ونبطلها ثم ندخل إلى البحث الأساسي وهو الروايات. قد عرفنا في نقل الأقوال أن القول الثاني وهو قول الشيخ المفيد أنه يشترط أن يكون السفر قبل الزوال، أما بعد الزوال فيفطر. لعل هذا القول هو القول المشهور، لا يشترط لا تبييت نية ولا أي شيء آخر، المهم أن تسافر قبل الزوال. العلامة في المختلف ذكر لهذا القول دليلين. الدليل الأول تمسك بقاعدة أن الأكثرية تنزل منزلة الجميع، ما معنى هذه القاعدة؟ فيما نحن فيه إذا سافر قبل الزوال فيكون أكثر نهاره مسافرا، من يسافر قبل الزوال يكون أكثر النهار يكون في حالة السفر، ومن يسافر بعد الزوال يكون أكثر نهارا وين؟ في حالة الحضر. فنعمل بقاعدة الأكثرية فيقال أن من كان أكثر نهاره مسافرا يعطى له حكم من كان جميع نهاره مسافر، يلحق الأكثر بالجميع. الآن بالاتفاق عند الفقهاء لو سافرت قبل الفجر وبقيت كل النهار خارج مصرك بالاتفاق يجب عليك ماذا؟ أن تفطر. بما أن فيما نحن فيه سافر قبل الزوال فأكثر نهاره مسافرا يلحق الأكثر بالجميع، فعليه أن يفطر. بينما لو سافر بعد الزوال يكون أكثر نهارا ماذا؟ حاضرا، فيلحق الأكثر بالجميع. ويرى أن المعهود من الشارع المقدس هو اعتبار الأكثر كاعتبار الجميع، ومثل لذلك العلامة بمثال. ما هو هذا المثال؟ يقول: على ما عهد في عرف الشرع من اعتبار الأكثر باعتبار الجميع في المبيت بمنى. في المبيت بمنى، التفت، في منى القدر الواجب في المبيت في كل ليلة هو أن تغرب عليه الشمس فيها ويبقى إلى منتصف الليل، ويجوز له أن يخرج بعد ذلك. فحينئذ أيام التشريق التي هي ثلاثة يجوز له أن يخرج فيها من منى بمبيت ماذا؟ نصف الليل. فإذا بات النصف الأول والنصف الثاني يجوز أن لا يبيت في اليوم الثالث عشر أو في الليلة الثالثة عشر، فألحقنا الأكثر بالجميع، فما نحن فيه من هذا القبيل. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره العلامة استنصارا للشيخ المفيد. هذا الوجه كما تلاحظون مجرد استحسان، لا دليل عليه. هذه الدعوة أنه عهد من الشارع هكذا، فإن سلمت في بعض الموارد أن بعض الموارد هكذا، لا نسلمها في جميع الموارد. أعطيك مثالا، من أدرك ركعة من الصلاة في آخر الوقت ما هو حكمه؟ أدرك الصلاة، مع أنه ماذا؟ من أربع ركعات أدركت ركعة. مقتضى هذه القاعدة أن نقول من أدرك ثلاث ركعات، لا من أدرك ركعة واحدة. فلو سلمت هذه القاعدة في بعض الموارد لا تسلم في موارد أخرى. ومثل هذه القواعد مبتنية على الاستقراء الناقص الذي ليس بحجة. فهنا لا، هنا لا يشكل عليه، لأنه باعتبار أنه يجوز لك أن تبقى صائما لأنك رجعت قبل الزوال، هذا بالاتفاق عندهم، لا يشكل عليه بذلك. واضح صار الفكرة؟ هذا الوجه الأول غير صحيح استحسان. الوجه مضافا إلى أنه عندنا روايات كما سوف يأتي لا نحتاج إلى مثل هذه الوجوه. الوجه الثاني هكذا، أن هذا الزمان اللي هو قبل الزوال هو محل نية الساهي والناسي. لو واحد نسي أنه هو في شهر رمضان ما نوى، متى يسمح له أن يجدد النية؟ قبل الزوال. فيقول ما دام لم تأكل فيمكن لك قبل الزوال أن تنوي، فهذه مسموحة للساهي والناس إلى الزوال. فالساهي الناسي الجاهل تمتد نيته إلى الزوال. في مقابل الصوم ماذا يوجد؟ الإفطار. فينبغي أن نقول أيضا محل نية الإفطار هو تجدد عزم السفر له إلى الزوال للمقابلة بينهما. أما بعد الزوال كما ليس للناس والجاهل أن يجدد النية، فليس للمسافر أن يصوم. وهذا كما تلاحظ مجرد قياس، نريد أن نشبه ما نحن فيه بحالة الجاهل والناس. في حالة الجاهل والناس يوجد أدلة خاصة، وأن الشارع المقدس منة على الجاهل والناس مدد له النية إلى الزوال في الصوم الواجب لدليل خاص. لولا الدليل الخاص والبقاء على أدلة لزوم النية إما قبل الفجر أو مقارنة للفجر، لولا الدليل الخاص قلنا نقول الناس والجاهل صومه باطل حتى ولو لم يأكل. فمقتضى القاعدة أنك أتيت بجزء من النهار من دون نية، فينبغي أن يقول نقول صومك ماذا؟ باطل. جاء الدليل الخاص تفضلا ومنة مدد له وقت النية. طب هذا الدليل الخاص خاص بمثل الجاهل والناس، فلا ربط له بمن يريد أن يسافر قبل الزواج، فحينئذ تبقى إطلاق الآية محكمة، لأن ذلك الدليل الخاص الوارد وارد في تجديد نية الصوم ولا علاقة له بما نحن فيه. هذا ليس إلا قياسا، ونحن لا نقول بالقياس. إذن مثل هذه الأدلة كما رأيت مجرد وجوه استحسانية لا تنفعنا في رفع اليد عن إطلاق الآية الشريفة. فيبقى عمدة البحث أين؟ في الأخبار، والأخبار على أنواع، على طوائف. إن شاء الله غدا نستعرض الأخبار لنرى كيف نجمع بينها، لأن هذا من المسائل المهمة. الآن في الفتاوى هناك في الرسائل العملية هناك اختلاف بين المراجع، أنه هل يلزم تبييت النية أو لا يلزم تبييت النية. طبعا قلنا المشهور هو ما اختاره الشيخ المفيد، أنه يكفي السفر قبل الزوال، والحمد لله رب العالمين.
على ماذا؟